الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
أعزائي الطلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح قسم الدراسات الإسلامية، ورحبوا بكم أجمل ترحيب في سلسلة حلقات أحكام العبادة 2. في هذه الحلقة والتي هي بعنوان زكاة الركاز والمعادن، عزيزي الدارس، يتوقع منك في نهاية هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن
1. أن تبين زكاة الركاز. 2. أن تبين زكاة المعدن. 3. أن تبين زكاة مستخرجات البحر. 4. أن تبين زكاة المال المستفاد ونصابه وحوله. 5. أن تبين زكاة العسل والمنتجات الزراعية. 6. أن تبين زكاة المستغلات.
ولتحقيق أهداف هذه الحلقة يمكننا أن نتناول الفقرات الآتية:
1. زكاة الركاز. 2. زكاة المعدن. 3. زكاة مستخرجات البحر. 4. زكاة المال المستفاد ونصابه وحوله. 5. زكاة العسل والمنتجات الزراعية. 6. زكاة المستغلات.
عزيزي الدارس، ماذا نقصد بالركاز؟ نقصد به المال المخفي في الأرض، أي المدفون فيه، إما بفعل آدمي كالكنز، وإما بفعل إلهي كالمعدن. ويتناول الركاز الأمرين، وفسر قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، بالأمرين جميعا. والركاز عند الفقهاء المال المدفون في الجاهلية، الكنوز المدفونة على اختلاف أنواعها كالذهب والفضة والنحاس والآنية ونحو ذلك. أما وجوب زكاة الركاز ومقداره، فوجد على من وجد مالا من دفين الجاهلية وليس به علامة الإسلام أن يخرج منه الخمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. وأجمعوا على وجوبه في الذهب والفضة، واختلفوا في وجوبه فيما سوى ذلك، فذهب الجمهور إلى وجوب الخمس في كل ما ركز ودفن في الأرض، وخصه الشافعي بالذهب والفضة. والخمس عزيزي الدارس واجب عند الجمهور على الواجب، سواء كان مسلما أم ذميا، صغيرا أو كبيرا، خلافا للشافعي الذي قال: لا يؤخذ من الذم شيء، بناء على أنه لا يجب إلا على من تجب عليه الزكاة، لأنه زكاة. إلا أن عموم الحديث يؤيد قول الجمهور. أما نصاب زكاة الركاز وحوله فلا يعتبر فيه النصاب عند الجمهور، فيجب في قليله وكثيره، لأنه مال مخموس فلا يعتبر له نصاب كالغنيمة، ولأنه مال ظهر عليه بغير جهد ومؤونة فلا يحتاج إلى التخفيف، بإعفاء القليل منه بخلاف المعدن والزروع. وذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى اعتبار النصاب لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض، قد اعتبر فيه النصاب كالمعدن والزروع، كما اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، ولم يصح عن الشافعي اشتراطه ذلك. عزيز الدارس، وقد اختلف الفقهاء في مصرف خمس الركاز على قولين. الأول أنه يصرف مصرف الزكاة للأصناف الثمانية، وبه قال الشافعي وأحمد، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين، ولأنه مستفاد من الأرض فأشبه الزرع. والثاني أن مصرفه كالفيء لبيت مال المسلمين فيخلط بالميزانية العامة للدولة، وهو مذهب الجمهور، كما روى أبو عبيد في سنده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها الخمس 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضر من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر هذه الدنانير فهي لك. قال ابن قدامة في المغني ولو كانت زكاة لخص بها أهلها ولم يفرقها على من حضره ولم يرده إلى واجده، ولأنه مال مخصوص زالت عنه يد الكافر فأشبه خمس الغنيمة. عزيزي الدارس، زكاة المعدن. المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، فقوله ما خرج من الأرض احترازا مما خرج من البحر، وقوله مما يخلق فيها احترازا من الكنز الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق الله، وقوله من غيرها احترازا من الطين والتراب لأنه من الأرض، وقوله ما له قيمة ليكون مالا تتعلق به الحقوق. عزيزي الدارس، أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن لقوله صلى الله عليه وسلم والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، وإنما اختلفوا في صفة المعدن الذي يجب فيه الزكاة إلى 3 أقوال. الأول وهو الحنفية أنه تجب الزكاة في كل المعادن المستخرجة من الأرض مما ينطبع بالنار، أي مما يقبل الطرق والسحب، أما المعادن السائلة والجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها. قالوا ذلك قياسا على الذهب والفضة الذي ثبت وجوب الزكاة فيه بالنص فيقاس عليهما ما أشبهها، وذلك هو الذي ينطبع بالنار من المعادن. الرأي الثاني وهو للمالكية والشافعية أن الزكاة لا تتعلق إلا بالذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر، رواه البيهقي في السنن الكبرى، هو حديث ضعيف كما قال العلماء. وقالوا أن الأصل عدم الوجوب، وقد ثبت في الذهب والفضة النصاب بالإجماع فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح. الثالث وهو للحنابلة والزيدية أن الوجوب يتعلق بكل ما خرج من الأرض فما تخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان جامدا كالحديد والرصاص والنحاس أو غيرها من المعادن الجارية كالنفط والغاز والكبريت ونحوها، مستدلين بعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولأنه معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان. يعني النقود الذهب والفضة، ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمسه، فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه الزكاة كالذهب. وقد اختلف الفقهاء في مقدار الواجب في المعادن من الزكاة وصفته، فذهب الحنفية وقول في مذهب الشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس وهو فيء، لأنهم اعتبروه كالركاز، والركاز يجب فيه الخمس، كما في حديث أبي هريرة: البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، والحديث متفق عليه. وذهب المالكية والشافعية في صحيح المذهب والحنابلة أن الواجب فيه ربع العشر وهو الزكاة، لأنه يعتبر كالذهب والفضة وليس من الركاز المنصوص عليه في الحديث، فالخمس خاص بالركاز. عزيزي الدارس، أما عن نصاب المعدن وحوله ومصارفه فقد ذهب الحنفية والزيدية إلى عدم اعتبار النصاب في زكاة المعدن، وأن الواجب في قليله وكثيره بناء على أنه ركاز لعموم الأحاديث التي احتج بها عليه كما سبق، ولأنه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز، وأن مصارفه مصارف الفيء. وذهب الجمهور إلى اعتبار النصاب، وذلك أن يبلغ الخارج مما قيمته نصابا من النقود، مستدلين بعموم الأحاديث التي وردت في نصاب الذهب والفضة، مثل: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وبإجماع فقهاء الأمصار على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأن مصارفه مصارف الزكاة. أما الحول عزيز الدارس فالذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف أنه لا حول فيما يستخرج من المعادن، وإنما يجب إخراج زكاته بمجرد استخراجه والحصول عليه، ويخرجه بعد تصفيته وتمييزه، لأنه مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب صفة الحول كالزروع والثمار والركاز. عزيزي الدارس، اختلف الفقهاء فيما يستخرج من البحر، سواء كان حلية كالجواهر الكريمة كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد، أو طيبا كالعنبر، أو مأكولا كالسمك، أو غير ذلك مما خلقه الله وكان ذا قيمة. ونوضح حكم زكاة مستخرجات البحر كما يلي: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في المستخرج من البحر، وفي رواية للإمام أحمد أن فيه الزكاة، لأنه خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البر. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول للحسن والزهري، وزال الزهري في اللؤلؤ يخرج من البحر. وقد جاءت روايات عن الصحابة كابن عباس وجابر رضي الله عنهما: ليس في العنبر شيء، أما السمك فلا شيء فيه، بحال في قول أهل العلم كافة، إلا شيء روي عن عمر بن عبد العزيز. ويرجح الدكتور يوسف القرضاوي ألا تخلو هذه المستخرجات من حق يفرض عليها قياسا على الثروة المعدنية والحاصلات الزراعية، سواء جعلنا هذا الحق زكاة أم غير زكاة. وفي القدر الواجب يقول: ينبغي أن يخضع تحديده لمشورة أهل الرأي، كما روي من نقل عمر رضي الله عنه، يعني مشورة عمر من حضره من الصحابة في عنبرة وجدت على ساحل البحر، فأشاروا إليه أن يأخذ منها الخمس، فكتب عمر بمشورة الصحابة أن فيها وفي كل حلية تخرج من البحر الخمس. وفي رواية أخرى عنه أنه كتب: خذ من حلي البحر ومن العنبر العشر. قال: ويكون مقدار الواجب تبعا لسهولة الحصول على هذه الأشياء من البحر أو مشقته وكثرة مؤونته وتبعا لقيمة ما يخرج حسب ما يقدره الخبراء، فقد يستخرج بمجهوده قليل، فقد يستخرج بمجهود قليل أشياء نفيسة جدا وغالية القدر، فهنا يجب أن ترتفع النسبة المأخوذ عنها. زكاة المال المستفاد ونصابه وحوله. عزيزي الدارس، من استفاد مما يعتبر فيه الحول ولا مال سواه وبلغ نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فيبلغ بالمستفاد نصابا إن عقد عليه حول الزكاة إن حينئذ، فإذا تم الحول وجبت الزكاة فيه. وإذا كان عنده النصاب لم يخل المستفاد من ثلاث أقسام: واحد، أن يكون المال المستفاد من نمائه كربح التجارة ونتاج الحيوان، فهذا يتبع الأصل في حوله ونمائه، فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالدت الحيوانات أثناء الحول وجب إخراج الزكاة على الجميع الأصلي والمستفاد، وهذا لا خلاف فيه. اثنين، أن يكون المستفاد من جنس النصاب ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه لأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث، فهذا القسم مما اختلف في كيفية زكاته إلى ثلاث آراء. الأول لأبي حنيفة أنه يضم المستفاد إلى النصاب ويكون تبعا له في الحول والزكاة وتزكى الفائدة مع الأصل. الثاني للشافعي وأحمد أنه يضم المستفاد للأصل في النصاب ويستقبل به حولا جديد، سواء كان الأصل نقدا أم حيوانا، مثل أن يكون عنده 200 درهم ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كل منهما عند إتمام حوله. الثالث للإمام مالك وهو التفريق بين النقدين والحيوان، فيرى في النقدين رأي الشافعي وأحمد أنه يضم المستفاد إلى الأصل في النصاب ويستقبل به حول جديد، ويرى في الحيوان رأي أبي حنيفة ضم المستفاد إلى الأصل ويكون تابعا له في الحول والزكاة وتزكى الفائدة مع الأصل. ثلاثة، أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة أخرى وزكاة آخر الحول، وإلا فلا شيء عليه، وهذا قول الجمهور. والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكي في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. وهناك قول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه ولو لم يمضي عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود ومعاوية وبعض التابعين كالزهري والحسن البصري ومكحول، وهو رأي عمر بن عبد العزيز والباقر والصادق والناصر وداود الظاهري. مقدار الواجب هو ربع العشر عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود، ربع العشر سواء حال عليها الحول أم كانت مستفادة. عزيزي الدارس، أما زكاة العسل والمنتجات الحيوانية فقد اختلف الفقهاء في وجوب زكاة العسل لمن ملك نحلا إلى قولين. الأول أنه لا زكاة في العسل، قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الشافعي واختياري ألا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكان عفوا، وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. وهو قول المالكية والشافعية وبعض التابعين. الثاني وهو قول الحنفية والحنابلة أن في العسل زكاة، لأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحب والثمار، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل أن يكون في أرض عشرية التي أسلم عليها أهلها، ولم يشترط نصابا له، فيأخذ العشر من قليله وكثيره. واستدل موجبون للزكاة في العسل بجانب القياس بآثار وأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها بمجموعها يقوي بعضها بعض ويرفعها إلى درجة الاحتجاج بهذه الآثار والأحاديث. ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. أما مقدار الواجب ونصابه فقد قدر الواجب في العسل عند من يقول بوجوب الزكاة فيه العشر للآثار التي وردت فيه. وبعضهم ينظر إلى الكلفة والمؤونة فقال العشر ما كان منه في السهل، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. وأما نصابه فلم ترد الآثار بحد معين فيه، ولهذا اختلفوا فيه. فأبو حنيفة يرى في قليله وكثيره العشر بناء على أصله في الحبوب والثمار، ويرى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أن نصابه ما يبلغ قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يكال كالشعير، فإن بلغها وجب فيه العشر وإلا فلا، بناء على أصله من أن اعتبار قيمة الأوسق مما لا يكال. ويرى الإمام أحمد أن نصابه عشرة أفرق للخبر المروي عن عمر في ذلك، والفرق يساوي على الأرجح ثلاثة آصاع والصاع أربعة أمداد. عزيزي الدارس، وأما زكاة المنتجات الحيوانية فقد أجمع العلماء على أنه لا زكاة في لبن الأنعام السائمة، لأن الزكاة واجبة في أصلها، وقاعدتهم ما لم تجب الزكاة في أصله وجبت في نمائه وإنتاجه، وما وجبت الزكاة في أصله فلا زكاة في نمائه وإنتاجه. زكاة المستغلات. عزيزي الدارس، نقصد بالمستغلات الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء، فيدخل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجيرها عنها. فما يؤجر مثل الدور والدواب التي تكرى بأجرة معينة، ومثل الحلي الذي يكرى وغيرها، وما ينتج ويباع نتاجه مثل البقر والغنم غير السائمة التي تتخذ الكسب فيها ببيع لبنها أو صوفها أو تسمينها أو غير ذلك. وأهم منها الآن المصانع التي تنتج ويباع إنتاجها في الأسواق. إذن عزيزي الدارس، ما حكم الزكاة في هذا النوع من الأموال المستغلة للنماء بسبب التأجير أو الإنتاج لها وبيع نتاجه؟ تتضح الإجابة من خلال الآتي: بتتبع آراء فقهاء المذاهب في المراجع المعتمدة نلاحظ أن جمهور الفقهاء لم ينصوا على وجوب الزكاة في هذا النوع من المستغلات، بل قالوا لا زكاة في دور السكنة وأثاث المنزل وأدوات الحرفة أو أدوات الركوب وغير ذلك مما يعد للاستعمال الشخصي. ومع ذلك فنجد الفقهاء المعاصرين قد اختلفوا في حكم الزكاة في المستغلات، ويتلخص في رأيين. الرأي الأول: لا تجب الزكاة في عيانها كالعمائر والمصانع والسفن والطائرات والسيارات وما أشبهها، وإنما يتجه إلى وجوب الزكاة في صافي غلتها إذا توفر النصاب وحال عليه الحول. وقال بأن مقدار الزكاة هو ربع العشر في نهاية الحول، أي 2.5% كزكاة التجارة والنقود. وهو رأي علماء مؤتمر علماء المسلمين الثاني ومؤتمر البحوث الإسلامية الثاني أيضا عام 1965، وعمموا هذا الحكم على الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي فيها في إيجاب الزكاة. الرأي الثاني يتجه إلى وجوب الزكاة فيها على أن تقوم أعيانها ويضم إليها الأرباح والديون المرجون قضاؤها كل عام، وزكاة التجارة ربع العشر 2.5%. أما كسب العمل والمهن الحرة، فالعمل إما حر يباشره الشخص بنفسه دون أن يرتبط برباط الغير كالطبيب والمهندس والمحامي والفنان والخياط والنجار وغيرهم من ذوي المهن الحرة. وأما مقيد يرتبط صاحبه بوظيفة تابعة للدولة أو للغير من المؤسسات والشركات العامة والخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. فهذا الدخل الذي يكسبه من كل من أصحاب العمل الحرة أو الموظف ينطبق عليه فيها وصف المال المستفاد، وهو الذي لا يكون لما المال عنده بل استفيد بسبب مستقل كأجر على عمل أو غلة رأس مال أو هبة أو نحو ذلك، سواء كان من جنس مال عنده أم من غير جنسه. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته وقبضه وقبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وهذا القول الآخر رجحه الدكتور يوسف القرضاوي. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة والتي تناولنا فيها:
1. زكاة الركاز، 2. زكاة المعدن، 3. زكاة مستخرجات البحر، 4. زكاة المال المستفاد ونصابه وحوله، 5. زكاة العسل والمنتجات الزراعية، 6. زكاة المستغلات.
وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر. ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء فيها، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسنستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وضح الفرق بين الركاز والمعدن. السؤال الثاني: بيّن كيف يزكي المال المستفاد. السؤال الثالث: ما المراد بالمستغلات في باب الزكاة؟ إلى هنا عز الدارس نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات 2. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.